بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان الوجهين اللذين قد يصلحان أو أحدهما للجمع العرفي بين النصوص التي دلت على كراهة النياحة والنصوص التي دلت على استحباب النياحة على المعصومين وبالخصوص على الإمام الحسين عليه السلام. وذكرنا في نهاية الكلام على هامش البحث تعليقا وتطبيقا لما ينبغي أن تكون عليه النياحة، وأنا أحب أن أوضح المراد أن ذكر المظالم والشؤون العاطفية في المظالم هو يحقق مصداقا حقيقيا من حيث أنه مظالم، يحقق مصداقا حقيقيا للتأثر الولائي. فمن نقول أنه الشعر بعضه قد يكون يركز على الجوانب الشخصية وبعضه يركز على الجوانب الولائية، وأن الظاهر مثلا بناء على الوجه الثاني هو أن المستحب من النياحة هي النياحة الولائية اللي هي تنشأ من مشاعر الولاء لا من المشاعر الشخصية لفقد الأحباء. هذا الأمر في الحقيقة هو يوجد تداخل بين ما هو شخصي وما هو ولائي في كثير من المواد. مثلا عطش الحسين عليه السلام يوجب ألم كل من يفقده، حتى إذا كان عنده علاقة شخصية معه يتألم تألما شخصيا. فذكر مصاب عطشه أو فقده لعبد الله الرضيع أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا من أوضح مصاديق ما يكون فيه تأثر شخصي وما يكون فيه تأثر ولائي. وإحنا عندما نقول أن المهم في الشعر أن يركز على الجانب الولائي، مو معنى أنه يترك كل ما هو شخص، يترك كل ما هو شخصي صرف. أما إذا كان هو ولائي وشخص، يعني العنوان الثانوي الولائي متحقق به، إذا كان متحققا به صار ما صار الأمر مرتبطا بالعنوان اللي هو مستحب فيتقدم عليه ويفيد الاستحباب. فلهذا شو يصير الاستثناء؟ يصير الاستثناء بعض الشعر الخالي من أي جهة ولائية، بحيث كأنه يتعامل مع المصاب وكأنه هو مجرد فقد يمكن أن ينطبق على أي اثنين بينهم فراق بالموت، بحيث خالي من أي جنب ولائي. هذا ربما يبقى مندرجا تحت الكراهة بناء على تمامية ما ذكرنا سابقا. وتحديد المصاديق والنوايا وكذا هذا يصير صعب، يعني مو بسهولة يعني، بس هو ربما ينزلق في بعض الأحيان الشعر، ولهذا بعض الشعر يتحول إلى نياحة عامة تنطبق في أي مورد من مواردها. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني التوضيح لما سبق، وإن كنت لعلي هو عندما ذكرت هم بينت يعني نكتة، لكن يحتاج إلى توضيح أكثر ليصير التباس بالفهم. المهم إن تنزلنا عن الجمع العرفي بين النصوص بما ذكرناه من وجوه الجمع بين طوائف الأخبار. أنتم لاحظتم أنه كان في النفس شيء من الوجهين في الجمع العرفي، ربما احنا قربنا الوجه الثاني، ولكن يبقى هو هنالك حاجة إلى البحث التنزلي. يعني لو فرضنا لم يتم، واضح أنه ما ممكن أن نرجح روايات الحرمة، هذا واضح، هذا واضح جدا. أن ترجيح روايات الحرمة هو ترجيح للظاهر على النص، هذا ما معقول، ما ممكن. غايته بعضها نص، وبالمقابل ما دل على الجواز أيضا نص. فإحنا احتمالية أن يكون الجمع العرفي برفع اليد عن ظهور روايات الجواز، هذا الاحتمالية من ملغات تماما. ولكن قد يستقر التعارض ولا نجد مرجحا عرفيا، يعني عفوا جمعا عرفيا بين النصوص. هنا ما هو الموقف من الناحية الشرعية، من الناحية يعني البحثية؟ فلا ريبة بناء على ذلك في كون الطائفة الثالثة الدالة على استحباب النياحة على الحسين عليه السلام وباقي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين متقدمة على الطائفة الثانية الدالة على الحرم، لأن هذه خاص وذيك عام، فلا بد أن تتقدم عليها. هذا بعد ما بي أي مجال للتوقف، واضح إن شاء الله. ولو بالتخصيص، ولو من باب التخصيص، فهذا خاص وذاك عام، ما يقف العام لكي يعارض الخاص، فيكون مضمون طائفة الحرمة مختصا بحرمة النياحة على ما عدا المعصومين، راح يصير أضيق دائرة، واضح إن شاء الله. فتحرم النياحة على ما عدا المعصومين، هكذا تكون النتيجة بعد حمل العام على الخاص، وهو ما هو؟ هو جواز النياحة بل استحبابها على المعصومين، صار واضح؟ فراح تضيق دائرة أدلة الحرمة، تكون دائرتها أضيق. تضيق دائرة أدلة الحرمة واختصاصها فقط ب، يعني تكون الحرمة هكذا، حرمة النياحة على غير المعصومين، يجعل النسبة بينها وبين أدلة الجواز مختلفة عما كان عليه الحال في بداية النظر إلى كل من الطائفتين، إذ تنقلب النسبة بسبب تخصيص عمومات أدلة الحرمة، وتتضيق أدلة الحرمة لتكون أضيق دائرة من أدلة الجواز. فبناء على انقلاب النسبة، هذا البحث المفصل الذي يذكر في الأصول، البعض يبني على انقلاب النسبة. وأنا لسه أتذكر أن السيد الأستاذ السيد القمي قدس سره هو كان مدة يبني على انقلاب النسبة ثم عدل عن ذلك، وربما هم أيضا صار عنده عدول مرة أخرى. يعني هي المسألة مشكلة، المسألة مشكلة. وربما أيضا السيد الأستاذ السيد الحكيم هو ليس عنده قاعدة مضطردة في المسألة، وإنما الأمر يرجع إلى كل شيء بحسبه. يعني لاحظوا، يعني المسألة مشكلة، هذا أنا غرضي من أذكر الأعلام من أعلام عصرنا من الأصولين من الفقهاء أنه المسألة هي مو واضحة. فإحنا بناء على انقلاب النسبة راح تصير النتيجة مختلفة جدا. مش راح تصير النتيجة، نبني على الاستحباب تقديما لأدلة الاستحباب على أدلة الحرمة، أدلة الحرمة تضيق راح تصير دائرتها أضيق، من صارت دائرتها أضيق بالقياس إلى أدلة الجواز راح تصير هي أخص من أدلة الجواز، فهي تتقدم على أدلة الجواز بالتخصيص بعد انقلاب النسبة. فإذا تقدمت عليها صار يحرم النياحة على غير المعصومين، أما في المعصومين فتستحب. تلاحظون النتيجة؟ فصل النتيجة هي حرمة المياه. ولكن بما أننا لم نبنى على انقلاب النسبة، صنع احنا مبنانا الأصولي هو عدم انقلاب النسبة، إلا أن تكون هناك قرينة خاصة، وهذا بعد مترجع على انقلاب النسبة، سر جهة من جهات الجمع العرفي، مثل هذا يشير إلى عنوان ثانوي، هذا كذا، هذا مطلب آخر. أما احنا مبنانا الأصولي اللي حررناه في مطالب التعارض، ليست بعيدة يعني عن بعض الأخوة الكرام اللي كانوا حاضرين في تلك الأبحاث، فإحنا هناك بنينا على عدم انقلاب النسبة، ومن ثم فلا نلتزم بهذه النتيجة، بل إن مسألتنا في المقام تزيدنا بصيرة ببطلان المبنى، لأنه حمل روايات الاستحباب على أنها ما تشمل إلا هذه موارد، روايات الجواز، الروايات العامة، الطائفة الأولى أدلة الجواز، حملها بالنتيجة اختزالها فقط في المعصومي، هذا قطعا ما ممكن أنه نبني عليه، واضح أنه ما ممكن نبني عليه، واضح جدا. حتى لو كنا نبني على انقلاب النسبة أصولية، فلا بد نبني عليها كقرينة عامة. ونحن في القرائن اللفظية العامة لا نلتزم بها التزاما حرفيا، وهذا مبنانا هذا، وإنما نأخذها كقرينة نوعية قابلة لرفع اليد عنها عندما تكون هنالك قرينة معاكسة. صحيح، كما تعرفون هذا الأمر، هذا هو يعني مذاقنا هو هذا، وعليه فنقول لو بنينا، لو كنا نبني عن انقلاب النسبة هنا في المقام، ما ممكن أن نبني عن أن نأخذ به وأن نطبقه في المسألة، لأن ذيك الروايات من الوضوح وتعدد الموارد وكذا، بحيث هي أبي عن أنه تتقدم عليها روايات الحرمة بتخصيصها، بحيث تصير هي خاصة وأنه ما تشمل إلا هذا المورد، بعضها أصلا هي واردة في موارد خاصة، من جملتها مثلا رواية أم سلمة، ماذا تقولون عنها؟ بالكم رواية أم سلمة أنه هي ذهبت تنوح على الوليد، الوليد مو معصوم، والنبي صلى الله عليه وآله لم يأخذ عليها ذلك، والإمام الباقر يروي هذه الرواية، الرواية كانت عن الباقر عليه السلام بناء على صدوره، عن الصادق وعن الباقر. نعم أحسنت، هذا أيضا من الأمور التي هي كذلك هي مقابلة لأنه تحمل، بل إن بعض النصوص آبية عنه جدا، كما فيما روي عن الصادق عليه السلام من إقامة النائحة على بعض من فقد من بناته وولده غير إسماعيل، إذ كيف ينسجم ذلك مع حرمة النياحة على غير المعصومين؟ فإذا هذا مما لا يمكن البناء عليه، ومع التنزل عن كل ذلك والوصول إلى طريق مسدود عدم إمكان الجمع العرفي، لأن إحنا حتى جربنا انقلاب النسبة بناء على من يقول بها، قلنا أن يوجد مانع، واضح إن شاء الله. فبالنتيجة لابد أن نبحث القضية بحسب ما تقتضيه مرجحات باب التعارض، إذا شفنا طريق مسدود يعني بالحقيقة راح يصير عندنا ثلاث حلول للجمع العرفي، الحلان الأولى ثم الحل الثالث وهو انقلاب النسبة، وكل هذه الحلول هي يعني قد يكون احنا الحل الثاني بالحقيقة احنا نبني عليه، يعني شوفه هو مناسب للظهور لكن مو جدا واضح، لكن هو الظهور يقتضي، ومع التنزل عن كل ذلك واستقرار التعارض، لو فرضنا استقر التعارض فلا بد من تقديم روايات الجواز ترجيحا لها بالشهرة التي كادت أن تكون إجماعا بين الأصحاب، والترجيح بالشهرة هو أول المرجحات بحسب مقبولة ابن حنبل التي بنينا على اعتبارها وأخذنا بدلالاتها في محلها في مباحث التعارض. ترجيح بالشهرة أو المرجح، وهنا موجودة إن شاء الله الحمد لله. ما هو الدليل على صغر الشهرة في المقام؟ نذكر بعض الشواهد على ذلك. قال المحقق الحلي: ويجوز النياحة على الميت بتعداد فضائله من غير تخط إلى كذب ولا تظلم ولا تسخط. طبعا الكذب والتظلم والتسخط هذه أمور هي سر مقارنة، يعني هي حرمتها بعنوانها الذاتي، بعد مو حرمتها بعنوان كونها نياحة. واضح إن شاء الله؟ أحسنت، مو على النياحة بما هي نياحة. وذهب كثير، لاحظوا عبارة المحقق رحمه الله في المعتبر، هاي العبارة موجودة في المعتبر، وذهب كثير من أصحاب الحديث من الجمهور إلى تحريمه. من الجمهور أصلا إحنا ما يشير إلى وجود مخالف عندنا، تلاحظون العبارة؟ واحتجوا بما روت أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وآله عند البيعة ألا ننوح، ولأنه يشبه التظلم والاستعابة والتسخط بقضاء الله لنا بشكل عام، ما يتحدث عن شيء خاص. ما روي أن فاطمة عليها السلام كانت تنوح على النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر كلامه، عنده كلام مفصل يذكر الشواهد على جواز النياحة. المهم ماذا؟ أنه لم يستثني في مقابل هذا القول إلا كلام بعض أهل الحديث من الجمهور. لاحظوا، هذا يكشف عن أنه الأمر عندنا هو المناسب للمشهور، يعني على الأقل سمونا نقول إجماع، على الأقل مشهور. وقال العلامة الحلي: النياحة بالباطل محرمة إجماعا، أما بالحق فجائزة إجماعا. هذا تجدونه في منتهى المطلب للعلامة، في المنتهى. واضح إن شاء الله؟ وقال المحقق الأردبيلي: النياحة بالحق حرام إجماعا على الظاهر، عفوا جائز، عفوا النياحة بالحق جائز وبالباطل حرام إجماعا على الظاهر. فش راح يصير؟ الحرمة هي التي صار الإجماع عليها، يعني عبارتها هي مناسبة للمشي مو تصريح، لأنه ربما قوله إجماعان يرجع للعبارة الثانية، وإن كان هو لعل الأقرب هو رجوع إليهما معا، لكن قد يكون يبقى في النفس شيء من ذلك. وقال أيضا محقق الأردبيلي نفسه رحمه الله: والظاهر أنه لا خلاف في جواز النياحة مع عدم مفسدة أخرى مثل إسماعها الأجنبي، وإن كان حراما، عفوا إن كان حراما والكذب، يعني إسماع الأجنبي إن كان حراما، لأنه أفرض إذا كان هو يحقق العناوين المحرمة مثل ما يجيب الغيبة وأمثال ذلك والكذب، فعبارته أنه لا خلاف بعد صريحة، هذه أوضح بعد من العبارة السابقة، وربما هي تفسر العبارة السابقة. إذن إحنا من نراجع كلمات الأصحاب نجد أن هذا الأمر واضح عندهم، وما ظفرت أصلا بأحد يبني على جواز على حرمة النياحة بما هي، ربما ينسب إلى كأنه مر على ذهني على عيني وأنا أقلب الصفحات ينسب إلى أحد فقهائنا، ما أتذكر من هو، ربما همات ما متأكد. ولو لم تتحقق الشهرة ولم تكن مرجحا لأدلة جواز النياحة للزم الترجيح بموافقة الكتاب، فإنه متقدم رتبة على مخالفة العام، والترجيح بموافقة الكتاب يقتضي تقديم أدلة الحرمة لما تقدم من كون النياحة من الغناء. تلاحظون؟ لما تقدم من كون النياحة من الغناء في عرف أهل اللغة فتندرج تحته وتشملها الآيات الكريمة الدالة على حرمة الغناء ولو بضميمة ما تضافر من الروايات الشريفة في تفسيرها بالغناء حسب ما تقدم. إن شاء الله واضح المراد. نعم بلي بالنتيجة بعد هذه المطالب هكذا تقترب
إذا ما تمت الشهرة
بلي. ومع التساقط وهذا أيضا يعقد المشهد ومع التساقط يرجع إلى عمومات حرمة الغناء الفوقانية مع التساقط يكون الرجوع إلى عمومات الحرمة. لماذا؟ فإنها هي المرجع في حالة سقوط الدليلين المتعارضين. لماذا؟ لأنه أهلا ومرحبا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. إذا تساقطت أدلة النياحة فيما بين بعضها البعض فالبعض قد يقول المرجع صلاة البراء مثل غيرها من الموارد، هذا أيضا اشتباه. لماذا؟ لأن إحنا مع وجود عموم فوقاني عندنا لا موضع للرجوع إلى صالة البراءة، والعموم الفوقاني ما هو؟ هو حرمة الغناء. بلي لا مو من إحنا استظهرنا هذا بعد صار مسلم، استظهرنا من الغناء أنه يشمل النياحة، فإذا كان توقف أيضا بعد راح نصل إلى البراءة مثل ما يعني هو الذي يتبادر إلى الذهن. لكن إذا ما بنينا على ذلك وأحد اللي يبنون على أن النياحة من الغناء هو المحقق الأردبي، لاحظت في كلماته هذا هو يذكر أنه يعني يشير رأيه أو رأي غيره ما لاحظت الأمر دقيقا، لكن هو في كتابه موجود هذا الكلام. وعليه فتكون النتيجة أن النياحة تكون مكروهة بعنوانها الأولي ولكنها جائزة، وتكون مستحبة بعنوانها الولائي للمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. وبذلك ينتهي الكلام في النياحة التي هي من أواخر مباحث الغناء، لم يبقى عندنا إلا مباحث الأذان كما كان بعض الأخوة يقترحون ذلك، يعني لأنه هي أيضا فيها شيء من ذلك، فنمر عليها إن شاء الله ونختم المطلب في الأيام القريبة القادمة والحمد لله رب العالمين.